خلاصته يكون بهذا النحو، أنه يوجد عندنا في شراء الاختيار وبيع الاختيار تطرفان وعقدان. التصرف الأول يكون مكتملا عند شراء الاختيار منك، أنا أشتري منك، أنا أشتري منك حق الاختيار، ثم شراء حق الاختيار، أشتري حق الاختيار، أشتري منك حق اختيار 100 كيس مثلا من الحنطة إلى شهر، على أن يكون كل كيس قيمته $5 مثلا. فحينما أشتري منك هذا الحق أدفع لك $20. اشتريت حق شرائي 100 كيس من الحنطة لمدة شهر لكل كيس $5. اشتريت حق الشراء، أنت أيضا بعت حق الشراء، بعت حق، تمت المعاملة، فأدفع لك $20، فقد اشتريت حق الشراء منك، يعني ألزمك بدفع ما اشتريت حقه إذا أردت الشراء. أنت بعت حق الشراء، فأنت جئت بالإيجاب وقلت بعتك 100 كيس من الحنطة كل كيس $5 إلى شهرين. أنت أنا بعت إلى شهر، وقت ما أنت تقول اشتريت أنا أوجبت البيع، أنا أوجبت البيع. فهذا باع حق الشراء، أنا اشتريت حق الشراء، هو باع حق الشراء، نحن نتكلم على الصلاحاتين، هو باع حق الشراء لي، أنا اشتريت حق الشراء فدفعت له $20. المعاملة الأولى تم، وهو أنت حصلت على $20، أنا حصلت على حقي شرائي 100 كيس من الحنطة لمدة شهر كل كيس $5. فأنت حصلت على $20، أنا حصلت على حق، حق الشراء منك 100 كيس كل كيس $5 لمدة شهرين، هاي تمت المعاملة. توجد معاملة ثانية لم تتم، وإنما وجد اسم منها، وهو أن الذي باع حق الشراء أوجب على نفسه، باع أوجب على نفسه الإيجاب، قال بعت 100 كيس من الحنطة كل كيس $5 إلى شهرين، متى ما يأتي قبولك فقد تم البيع. أنا لم أقبل، أنا الذي اشتريت حق الشراء لم أقبل، فالمعاملة الثانية لم توجد بأكملها وإنما وجد قسم منها، هذا التصرف الثاني، هذا بعد شراء حق الشراء. فشراء حق الشراء معاملتان، الأولى أدفع لك $20 فأشتري منك حق الشراء، تمت المعاملة. المعاملة الثانية وجد نصفها، وهو إيجاب البايع لحق الشراء الذي استلم $20، يوجب، فقط يوجب، أنا لم أقبل، أنا أنتظر أرى هل من مصلحة الشراء فأشتري، إن لم يكن من مصلحة الشراء لا أشتري، لا أقول قبلت ولا أقول اشتريت. كذلك في اختيار البيع لا اختيار الشراء، اختيار البيع لا في اختيار الشراء، اختيار البيع هذا اختيار البيع يصدر إيجاب من الراغب، أنا أرغب في استملاك السلع أو الأسهم أو السندات، أنا أرغب في استملاك السلع مثلا، انا ارغب في استملاك السلع. هنا اوجد اختيار البيع، اوجد اختيار البيع لمن يرغب في استملاك السلع. اقول انا ابيعك اختيار البيع، يا بيع يا بيع اختيار ب$20، فاعطني $20 يكون لك خيار البيع، يعني تلزمني بالبيع. اذا كان البيع في مصلحتك فانا اخذ $20 انا، واكون ملتزما بالبيع ببيع 100 كيس من الحنطة، كل كيس $5 لمدة شهرين، انا ملتزم بالبيع. بل اقول بعتك، غايته القبول منك لم يأتي، ووجدت معاملتان باختيار البيع. انا بعت حق البيع لك ب$20، انت اشتريت حق البيع، هاي معاملة تمت، فانا اخذت $20 وانت اصبح لك حق البيع مني. المعاملة الثانية انا اوجدت نصفها، انا اوجدت نصفها، قلت لك بعتك 100 كيس من الحنطة، كل كيس $5 لمدة شهر ب$20، انا اقول بعتك، انت بعد لم تقل اشتريته، تنظر في هذا الشهر اذا كان الشراء لك فيه نفع تقول قبلته واشتريته، اذا لم يكن فيه نفع فلا تعمل هذا الحق، لا تعمل هذا الحق. اذا هناك إيجابات وهناك معاملتان، في اختيار الشراء، اختيار حق الشراء، واختيار حق البيع. هناك معاملة تامة، الثمن وهو $20 في مقابل حق الشراء، والثمن $20 في مقابل حق البيع، هاي معاملة تامة. أما المعاملة الثانية، هذه المعاملة الثانية وجد نصفها ولم يوجد النصف الآخر. طيب هنا يوجد شيء مهم في هذه الأسواق، وهي أسواق الاختيارات. أنا لما أشتري حق الشراء منك ب$20، أنا صاحب الاختيار، أتمكن أن أنقل هذا الحق الذي ملكته، أنقل للغير، أبيع للغير. انا الذي اشتريت حق الشراء ابيع حق الشراء الذي ملكته منك الى الاخرين. انا لم ارغب في ممارسة هذا الحق، اقدر ابيع للاخرين، ابيع بعوض، فينتقل حق الشراء مني الى شخص اخر، وانا حينئذ اخرج من المعاملة، يكون حق الشراء الذي اشتريته منك قد نقلته لاخر، فالاخر يكون له حق الشراء منك، انا اخرج من المعاملة. وهناك جهة ثالثة كما قلنا، وهي غرفة المقاصة او السماسرة. هؤلاء يضمنون وفاء الطرفين بالتزاماتهم، فأنا حينما أشتري منك حق الشراء ل100 كيس من الحنطة، كل كيس ب$5 لمدة شهر ب$20، هذا من الذي يضمن التزامك لي بأنك تبيعني هذه ال100 كيس في هذه المدة، كل كيس ب5، الذي يضمن غرفة المقاصة، الذي يضمن غرفة المقاصة. طيب هنا ايضا ننبه ان الذي باعني، الان اشتريت حق الشراء وباعني حق الشراء، هذا في الواقع عنده سلع، عنده سلعة، عنده حنطة، يقول انا ابيعك 50 كيس من الحنطة، كل كيس ب$5، انا ابيعك حق الشراء مني، ابيعك حق الشراء مني، ان تشتري مني 50 كيس 100 كيس من الحنطة، كل كيس ب$5 لمدة شهر ب$20، انا اعطي $20، هذا مالك للحنطة، او غير مارد الحمطه. هنا المتعهد بالبيع، المتعهد بالبيع في حق الشراء قد يكون مالكا للسلعة، عنده حمطة كثيرة في المخازن، قد يكون مالك للأسهم الذي باع هذه، قد يكون مالك للبيت الذي تعهد ببيعه به شقة بهذه المواصفات، قد يكون مالك عند انعقاد عقد الاختيار، وقد لا يكون مالكا وهو الاغلب، الاغلب لا يكون مالكا، يبيع كلي يقول ابيعك 100 كيس من الحنطة كل كيس $5، ابيعك حق الشراء، ابيعك حق الشراء، هاي المعاملة الاولى، ابيعك حق شراء 100 كيس من الحنطة كل كيس $5 لمدة تجارة، ابيعك حق الشراء $20. قد يكون عنده حنطة، قد يكون ما عنده حنطة، يبيع كلية. وكذلك من يبيع حق البيع مو حق الشراء، يبيع حق البيع يعني إلى الحق أن تشتري مني، شو قد ما تقول اشتريت وأنا أكون أعطيك، قد أكون مالك للسلعة قد لا أكون مالك للسلعة، وهو الأغلب، وهو الأغلب. إذا إلى هنا تبين أن المعاملة الأولى كانت ثمنا مقابل حق لآخر، إما حق الشراء وإما حق البيع، ثمن نعم المبيع موصوف معين لكن ليس موجودا في الخارج، موصوف بدقة، 50 كيلو من الحنطة الاسترالية كذا، موصوف بدقة، لكن هل يملكه من باع حق الاختيار؟ هل يملك الحنطة؟ يقولون قد يملك وقد لا يملك وهو الأغلب. إذن المعاملة الأولى كان هناك ثمن في مقابل حق لآخر، حق الشراء منك، يعني أنت ملتزم بالبيع، او ثمن في مقابل حق البيع، انت ملزم بالشراء مني، انت ملزم بالشراء مني، حق البيع انت ملزم بالشراء مني. اما المعاملة الثانية فهي ثمنا مقابل السلعة، اذا تحققت المعاملة خارجا ثمنا في مقابل السلعة. طيب الآن نقول فلنشرح في بيان مثال لبيع حق الشراء ومثال لبيع حق البيع، حق البيع. طيب هذا المثال يبين واقع عملية شراء حق الاشتراء، يعني انت بعت حق الاشتراء وانا اشتريت حق الاشتراء، وواقع عملية شراء حق البيع وبيع حق البيع. انتبهوا الى هذا المثال، انا زيد مثلا اذا اشتريت اختيار شراء 50 وحدة من القمح، تدرون ان الوحدة من القمح 5000 كيلو، اشتريت 50 وحدة من القمح الموصوف وصفا دقيقا بثمن قدره 50,000 دينار كويتي، يعني كل وحدة من القمح هي 5000 كيلو تساوي 1,000 دينار كويتي، انا اشتريت اختيار الشراء ل50 وحدة من القمح بثمن قدره 50,000 دينار كويتي لمدة 3 أشهر، اشتريت حق الشراء لمدة 3 أشهر، أتسلمها مثلا في شيكاغو، أستلمها هناك أيضا. خب ما هو الثمن؟ أنا من أشتري اختيار الشراء، ما هو الثمن؟ الثمن هو عبارة عن 500 دينار كويتي، فاشتريت حق شراء 50 وحدة من الخمس، كل وحدة 5000 كيلو، ب50 ألف دينار كويتي، كل وحدة 1000 دينار كويتي، لكن ثمن حق الشراء شنو؟ 500 دينار. فأدفع لمن باعني هذا الحق واشتريت منه الحق أدفع 500 دينار كويتي. طيب أنا اللي اشتريت أكون مختار الآن، أشتريت 500، اشتريت حق الشراء ل50 وحدة من الأرض ل50 ألف دينار كويتي، أنا أكون مختارا من أول يوم لشراء حق الاختيار إلى نهاية الشهر الثالث، فأنا أنتظر في هاي 3 أشهر. إذا الشراء بمصلحتي أقدم عليه، وإذا مو بمصلحتي لا أقدم عليه. فإذا وجدت أنا، انتبه، أنا المشتري لحق الشراء، إذا وجدت أن سعر الوحدة من القمح، هذه 1000 دينار، سعر الوحدة من القمح هي قيمتها 1000، وجدت سعر الوحدة من القمح ارتفع بعد شهر ونص إلى 1100 دينار كويتي، 1100 دينار كويتي، أنا سوف أستعمل هذا الحق، أستعمل هذا الحق، أطلب من الطرف الثاني أن يمكنني من 50,000 وحدة من القمح، أن يمكنني كل وحدة من القمح ب1000 دولار، لأن أنا في هذه الحالة راح أربح. كيف أربح؟ أقول أنا اشتريت 50 وحدة من القمح ب50,000 دينار كويتي، الآن 50,000 وحدة من القمح بيش صار 1100، الآن 50 وحدة من القمح صار 55,000 دينار، يعني انظر 50 وحدة من القمح كل وحدة ب1100 يصير 55,000 دينار كويتي. طيب أنا راح أشتري 50، اعطيتها 500 حق الشراء، صار 50,500، الآن أبيعها بيش 55,000، إيش قد ربحت؟ 4,500. فأعمل هذا الحق، أعمل هذا الحق بربح لي، أعمل هذا الحق. هذه أول، هذا أول صار ربحي هلبة. طيب تعال الصورة الثانية في نفس هذه العملية، إذا وجدت أنا سعر الوحدة من القمح صار 1010، 1010 دينار كويتي، هنا أيضا أعمل حق الشراء، أشتري منه، يعني أنا اشتريت 50,000 وحدة ب50,000 دولار، الآن بيش؟ الآن 1010، يعني 50 وحدة اشتريت 50 وحدة جد، اضرب 1010 في 50، 1010 اضرب في 50 ايش قد يصير؟ 50,500، وهنا اعمل هذا الحق، راح اشتري، لان اشتري بألف سعر الوحدة، ابيع 1010، فاذا انا ربحان. لكن إذا وجدت أن سعر الوحدة من القمح صار 1010 دينار كويتي، أعمل حق الشراء، فأشتري الوحدة ب1000 دينار من الدينار الكويتي، وأبيعها 1010، ففي 50 وحدة أنا ربحت كل وحدة زيادة 10 دولار، ربحت يعني ربحت 500. طيب أنا مشتري حق الشراء 500 و50,000 نطي سعر 50 وحدة من القمح، حصلت 50,500، يعني صار قيمة أزجاد قيمة وحدة 1010، هم حصلت 50,500، فأنا اصلحت من العملية بلا خسارة، 50 سعر الوحدات من القمح 50,000، 500 هم تصير حق الشراء، بعتها بيش؟ ب1010، يعني هم 50,500، فأعلن الحق لأن هذا الحق يخرجني من الخسارة. أعمل الحق. أي صورة ثانية. ثالثا إذا صار سعر الوحدة من القمح 1500 دنانير كويتية أيضا أعمل هذا الحق. أعمل هذا الحق يعني أنا 500 رايحة مني، 500 رايحة مني، أشتري الوحدات من القمح كل وحدة بألف، هاي 50,000 ليش أبيعها؟ أبيع كل وحدة 1005 يعني راح أبيعها 50,250 هم أعمل الحق. لماذا؟ لأن إعمال الحق يقلل من الخسارة. يعني أنا 500 بطي الآن سعر الوحدة من القرح 1005 إذا أعمل حق يصير خسارتي 250 مو 500. أنا أعمل الحق. هاي الصورة الثالثة. هاي الصورة الثالثة أقلل من خسارتي حينما اشتريت حق الشراء بخمسين دينار، أقللها راح تصير خسارتي 250 مو 500. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة إذا وجدت أنا أن سعر الوحدة من القمح باقي 1000 دينار لا صعد لا نزل إلى أن 6 أشهر خلصت قيمة القمح 1000 دينار فسوف لا أستحمل هذا الحق لأن ما أريد منه خسارتي 500 وهو اشتراء حق الشراء. قيمة القمح كل وحدة بألف الآن 5 وحدة بألف وأشتري منه وأبيعه بألف واشتريتها منه 50,000 دينار بعدها 50,000 دينار 500 راحت الأولية وهو اشتراء حق الشراء 500 راحت. إذا في هذه الصورة الرابعة لا أعمل الحق لعدم الفائدة من إعمال حق الشراء 500 راحت من عندي وهي اشتراء حق الشراء. خامسا إذا وجدت أن سعر القمح نزل عن 1000 دولار صار 950 هنا أيضا لا أعمل الحق لأن ما له معنى أشتري وحدة بألف وأبيع 950 يعني صارت خسارة ثانية غير 500 دينار 500 دينار مشتريت حق الشراء. طب الآن الحمضة 950 دينار كويتي سعر الوحدة فإذا أعمل الحق يعني أشتري ماذا الوحدة بألف دينار أبيعها 950 وهي خسارة ثانية غير الخسارة الأولى هاي خسارة ثانية راح أخسر 2500 دولار 2500 دينار غير 500 هنا قطعا لا أعمل هذا الحق لأنه في ضرري. هذه 5 عمليات 3 أعمل حق الشراء يعني إما بي ربع أو أقطع من الخسارة اللي هي 500 دولار قيتها أو أقلل من الخسارة إذا أعمل الحق. أما في الصورة الرابعة لا فائدة في إعمال الحق لأن الخسارة واقعة 100% وهي 500 دينار التي اشتريت حق الشراء وأيضا إذا نزلت الحنطة فلا أعمل الحق لأن إعمال حق الشراء معناه خسارة فوق الخسارة الأولى. طيب إذا تعال إذا اشترى زيت اختياره اشتريت أنا اختيار بيع 50 وحدة من القمح منك من أشتري يعني أعطيك 500 دينار اشتريت منك اختيار بيعك لي يعني ألزمك بالبيع أنا أشتري 50 وحدة من القمح كل وحدة ب1000 دينار كويتي لمدة 3 أشهر ب500 راح أعطيك 500 أعطيك 500 لكن ألزمك بالبيع يعني اشتريت اختيار بيعك لي ألزمك بالبيع. طيب ابتدت 500 تعال إلى الصورة الأولى إن وجدت أن القمح قد نزلت قيمته إلى 950 إلى 950 دينار سوف أعمل حق البيع أبيعك يعني أبيعك بألف
بينما قيمته زاد 950، صلاح اشتري 950 ابيعك بألف، فابيع للطرف الثاني. يعني انا اشتريت خيار البيع منه قيمته 500، قيمته 500، الان راح ابيعه 50 وحدة من القبض، كل وحدة الألف، يعني 50,000 دينار. ليش اشتريها؟ ليش اشتريها؟ اشتريت 950، اشتريت 950، لكن 950 يعني ازداد 50 اضربها في 950، يعني 47,500، اشتريت من 47,500 ابيعها الى بيش بألف، فاشتريها 47,500 ابيعها ب 50,000، اذا الربح 50,000، طلع منها 500. يعني انا اشتريت حق البيع الك، اذا ربحي 2,000 دينار. انا انتبه كيف، انا اشتريت حق اختيار بيعك 500، طيب 500 ابيعك بألف، ابيعك بألف، الوحدة بألف، طيب 500، الان صار 950، راح اعمل الحق، يعني راح اشتري 950 او 50 وحدة اضربها ب 950 47,500، ابيعها كم؟ ابيعها 50,000. زين، اذا 2.5 عندي ربع، عندي دينار ونص، 500 بس فيها حق البيع، حق البيع عليك، فصار ربحي 2,000 دينار. وهنا اعملوا حق البيع، اعملوا حق بيع 50 وحده من القمح، يعني اشتري 950 ابيعها بألف، فاعمل هذا الحق احصل ربح 2,000 دينار كويتي. طيب صورة ثانية، اذا وجدت ان الاسنان قد نقصت 10 دينار للوحدة من القمح، يعني القمح صار 990، هنا ايضا استعمل حقي، هنا استعمل حقي، يعني استفيد من هذا الاعمال الحق، يعني اشتري القمح 990 ابيع بيش الف، اذا كل واحدة 14، كل واحدة 14، فراح اشتري القمح 50 واحدة اشتري 49,500 ابيع الف 50,000، اذا زيت 500 اللي تسياها استنقذتها. فإذا نزل القمح 10 دولار أيضا أستعمل حقي في بيعك، يعني أشتري 990 أبيع بألف، فحصلت من 50 وحدة 500 دولار، وهي 500 اللي اشتريت بها إلك، 500 دينار كويتي اشتريتها إلك في شراء حق البيع. إذا هنا أنا أعمل الحق، يعني دي فائدة إلي، أزيل الخسارة الأولى. طيب الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، إذا سعر الحنطة انخفض 5 دنانير، 5 دنانير أيضا سوف أعمل هذا الحق، يعني راح أشتري الحنطة 995 أبيعها بألف، فخمسين وحدة راح أربح بها 250، ديك 500 اللي تشياها استنقلت قسم منها، استنقلت قسم منها، صارت خسارتي 250، قلت الخسارة. هاي الصورة الثالثة. صورة الرابعة، لو لم تنخفض الحنطة، حنطة صارت معزية ألف ألف، شنو فائدة أن أبيعها؟ أشتريها بألف أبيعها إياها بألف، 500 دي راحت، وهو اشترى حق، اشترى حق البيع إليك، دي 500 راح. ففي الصورة الرابعة، إذا كان سعر الحنطة هو لم يتغير، فإن مشتري حق البيع سوف لا يعمل هذا الحق لعدم الفائدة، يعني 500 الأولية راحت، الآن الحنطة يشتريها ب 50,000 يبيعها ب 50,000، 500 الأولى راحت. الصورة الخامسة، إذا زادت الأسعار صار الحنطة الوحدة 1050،
هنا ما عمل هذا الحق، يعني اشتريها 1050 يبيعها بعريس، يعني صار خسارة ثانية غير الخسارة الأولى وهي 500 دينار. هو صلاح حق أن يبيعك فطار 500. الآن حمط الخمس صارت 1050 جهة. هل هناك عاقل يشتري الحمطة ب 1050 يبيعها بعريس وهي صارت خسارة ثانية؟ فسوف لا يعمل هذا الحق إذا زادت الأسعار. هذه العملية الموجودة في أسواق البورصات لاختيار الشراء واختيار البيع. الصورة الأولى اختيار الشراء، أنا أشتري حق الشراء منك، يعني أجملك على أن تبيعني. الثانية لا، هنا أبيعك حق بيعي لك، فأشتري منك حق البيع، أعطيك 500 في سبيل الحق أبيعك 50 وحدة من القمح في 3 أشهر، كل وحدة بألف، أبيعك حق البيع، أنت ملزم بالشراء. الصورة الأولى أنت ملزم بالبيع، هذا الشراء حق الشراء. الصورة الثانية أنت ملزم بالشراء مني. فهنا هذه العملية الموجودة في سوق البورصات، هذه كما قلنا قد تكون السلعة موجودة عندنا يبيع حق الإسرائيلية، أنا أشتري حق الإسرائيلية، وقد تكون السلعة ما موجودة، وأيضا أنا من أبيع حق البيع لك، أو أشتري حق البيع لك، أعطيك 500 دولار أو 500 دينار، أشتري حق البيع لك، ألزمك بالشراء. هنا أيضا قد أعمل هذا الحق وقد لا أعمله، أعمله في صورة الربح وأعمله في صورة إنقاذ 500 دينار الأولى أطلعها لك عليه، وأعمله في صورة تخفيف الخسارة من 500 دولار إلى أقل أو 500 دينار إلى أقل، ولا أعمله في صورة ما إذا كانت 500 رايحة أعمله أو لا أعمله، 500 رايحة هنا لا أعمله لحد البدل، ولا أعمله في صورة الخسارة الإضافية. هذه العمليات الموجودة في سوق الاختيارات أو بيع الاختيارات وشراء الاختيارات. هنا غرفة المقاصة التي قلنا هي المسؤولة عن تنفيذ الالتزامات، هاي غرفة المقاصة في عقد الاختيارات، إما اختيار الشراء أو اختيار البيع. اختيار الشراء ألزمك بالبيع، اختيار الشراء ألزمك بالشراء. هنا غرفة المقاصة لها عمليتان، العملية الأولى كفالة تضمن للطرفين وفاء الطرف الآخر، يعني تضمن إلي وفاء ذات الطرف وتضمن لذاك وفائي أنا. فغرفة المقاصة هي تقوم مقام كفالة، الجهة الثالثة تكفل وفاء الطرفين بالتزاماتهما، فهي كفالة تكفلني لأجل ذاك وتكفل ذاك لأجلي، يقول أنا أكفل ذاك أن يقوم بالتزامه، وتقول لذاك يقول أنا أكفل الطرف الثاني في القيام بالتزاماته، فتكفل للبايع تكفل البايع لصالح المشتري، وتكفل المشتري لصالح البايع. طيب هاي اذا كفاله، الغرفه المقاصه تقوم بمرحله الكفاله. ايضا غرفه المقاصه اللي نسميها غرفه التماثره لها وظيفه اخرى وهي مو كفاله، وكاله عن طرفي العقد، هم يعقدون العقد، هم يعملون عقد، هم وكلائي. انا اقول اخابرهم، اقول انا ارغب في ان ابيع 50 وحدة من القمح، كل وحدة بألف دينار كويتي لمدة 3 أشهر ب500، ارغب ان ابيع حق البيع او حق الشراء للاخرين، انا ابيع، هم يسجلون اسمي ان هذا يرغب في بيع حق الشراء. اذا واحد يقول انا ارغب في ان اشتري ما كان يعقدون العقد بينهما، فهم وكلاء، وكلاء في العقد. اذا هم وكلاء في عقد العقود التي هي حق بيع حق الشراء وبيع حق البيع، وهم كفلاء، هم كفلاء لوفاء الطرفين بالتزاماتهما. فغرفة المقاصة فيها صفتان او لها مقامان، مقام الكفالة للطرفين ان تكفل لكل طرف التزام الطرف الثاني، وايضا هي وسيلة في عقد العقد بينهما. يعني انا ما اعرف هذا الطرف الذي مثلا يبيع عن حق الشراء واشتري عن حق الشراء، انا ما اعرفه، هو خابر غرفة المقاصة. انا اريد ابيع حق الشراء لشخص بخمسمائة دينار، انا ابيع حق الشراء لمدة، انا من اجل اشتري حق الشراء، هم يعقدون الحق بيننا، انا ما اعرفه. فهي تكفل لالتزام الطرف الثاني وتكفل للطرف الثاني التزامي وتعقد العقد بيننا، فهي كفيلة وهي وسيلة غرفة المقاصة. طيب الآن هذا موضوع ما يجري في سوق البورصات، بيع حق الاختيار، بيع حق اختيار الشراء، بيع حق اختيار البيع، يباع الحق بثمن معين، ثم اذا اعملنا الحق يصير ثمن في مقابل سلعة، المعاملة الثانية يصير ثمن في مقابل سلعة. اما المعاملة الاولى الثمن في مقابل حق اختيار الشراء او حق اختيار البيع، اما المعاملة الثانية الثمن في مقابل السلعة. الان بعدنا في تبيين الموضوع، سوف نتكلم غدا ان شاء الله ان هذا التعامل في اختيار البيع واختيار الشراء يكون اولا في السلع، في العملات، في الاسهم، في السندات، في المؤشر، ثم بعد ذلك ناتي الى الحكم الشرعي، هل هذه المحاولة صحيحة او باطلة، هل هي حلال او حرام. يأتي الكلام غدا ان شاء الله.